إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 26 بعد 300 من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 45 من سورة الفرقان وتنتهي بنهاية الآية 62 منها وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآيات تعرف بالله سبحانه وتعالى، وهذا منهج القرآن الكريم حينما يواجه الشرك العالمي والوثنية العالمية والكفر العالمي والإلحاد العالمي. إن القرآن الكريم يناقش قضية الكفر من اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول بيان ضعف وتفاهة الأوثان التي تعبد من دون الله، بيان تفاهة الأصنام التي تتخذ من دون الله. والصنم قد يكون رجلا، قد يكون ذكرا، قد يكون حجرا، قد يكون قمرا، طاغية يستعبد الناس ويذل الناس، يخنق الحياة ويذل الجباه. الله سبحانه وتعالى يندد بالصنمية ويكشفها للناس، يكشف أسرارها ويبين عوارها. وفي الوقت ذاته فإن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه، يعرف بعزته، بقوته، بجبروته، بآلائه، بأنه خالق السماء وبأنه خالق الأرض، بأنه مالك السماء وبأنه مالك الأرض، بأنه خالق الدنيا وبأنه خالق الآخرة، وبأنه مالك الدنيا وبأنه مالك الآخرة، وبأنه مالك الطواغيت والملوك والجبابرة. جباههم بيده، قلوبهم بين إصبعين من أصابعه. وهذا الاتجاه الذي تنزل به القرآن الكريم هو أعظم اتجاه في التعريف بعقيدة التوحيد. فالقرآن لا يكتفي بأن يعرفنا بتفاهة من يعبد من دون الله، فهذا وحده لا يكفي، وإنما يعرفنا بالله أيضا، بعزته، بجلاله، بصمداميته، بوحدانيته، بتفرده في ملكوته، بقوته، بعزته، يعرفنا بهذا كله. التعريف بالله ومعرفة الله أمر هام في حياة كل إنسان، وما ضل الناس إلا حينما نسى الله سبحانه وتعالى. حينما ينسى الإنسان ربه ينسيه الله نفسه، يعيش جاهلا بنفسه، تائه، مزعزع اليقين، مزعزع الوجدان. وتأمل التعبير الكريم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انظر، لما نسي الناس الله أنساهم الله أنفسهم، جعلهم ينسون أنفسهم. هذه بتلك، نسيت الله تنسى نفسك، تنساها تماما، تنسى ما ينفعك، تنسى ما يضرك، تنسى أن تضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. وليس النسيان الحقيقي هو أن تنسى بعض الموضوعات التافهة، أو أن تنسى لقاء معينا أو موعدا معينا. إنما النسيان الحقيقي أن تنسى حواسك. لماذا خلقها الله؟
هذه العين لماذا خلقها الله؟ تنسى نفسك حسيا وتنسى نفسك معنويا، فأنت تحمل في بطنك وفي رأسك آلات كثيرة أنت تنساها. هذه الآلات تدور في رأسك تعمل ليلا ونهارا، أنت تنام وهي لا تنام، أنت تنام وقلبك لا ينام يعمل، أنت تنام ومعدتك لا تنام تعمل، أنت تنام وأمعاؤك لا تنام تعمل، أنت تنام والكلى لا تنام، أنت تنام ومخك لا ينام، كل شيء فيك يقف، أنت تنام والدورة الدموية يقظان تعمل، أنت تنام وأعصابك تعمل، كل شيء فيك يعمل وأنت لا تحس، لا تحس بهذه الأشياء كلها، لا تسمع لها صوتا، لا تحس لها بحركة، ولكن في لحظة من اللحظات تحس، تحس بقلبك حينما يمرض تتنبه، تحس بآلام وأوجاع شديدة، تحس بمعدتك حينما تصاب، تحس بأمعائك حينما تصاب، بل إنك تستطلع في جسدك حينما يذكر لك الأطباء أشياء ما كنت تتصورها وما كنت تعرف أنها فيك، ولكن كل هذا تعرفه في الوقت المناسب. المؤمن لا ينسى هذا كله، المؤمن يحاول أن يتعرف على نفسه حسيا، المؤمن يتعرف على قلبه، قلبه هذه المضخة التي تعمل ليلا ونهارا ولا تكل ولا تختل، ولو اختلت لحظة لضاع كل شيء. المؤمن يفهم هذا، ويفهم ايضا ما هو وراء ذلك ايضا، فهو يفهم القلب وما فيه من الحب والكراهية، من الايمان والكفر، من الشك واليقين، من الحقد والطاعة، كل هذه امور يحسها المؤمن. المؤمن عنده اشارات تنبئه ان قلبه سليم او عليل، قلبه في سلامة او علة. كثير من الناس حينما يصابون ولو بلغط قليل في القلب يراعون الى اطباء القلوب، يقولون لهم اننا نحس بلغط، اننا نحس بضيق في التنفس، نحس بكذا، ويبحثون عن العلة الموجودة في قلوبهم. مرض بسيط يعتري القلب يجعلك تهرى الى اطباء القلب سواء في الداخل او في الخارج. وللقلب امراض لا يعرفها اطباء الدنيا ويعجز عنها اطباء الدنيا. هذه الامراض هي امراض الشك والشرك والنفاق والخداع، هذه الامراض خطيرة قاتلة، ليس للقلب وحده ولكنها تقتل الانسان. الامراض العضوية التي تعتري القلب قد تميت الانسان، قد تميت فتنهي دنياه، ولكن الامراض المعنوية، الامراض التي تصيب الايمان حينما تعتري القلب فانها تقتل الانسان في دنياه وتقتله في اخرته ايضا. لهذا كانت العلاقة بالله امر ضروري لكل انسان. اذا عرفت الله عرفت نفسك، اذا عرفت الله عرفت الناس، اذا عرفت الله عرفت الاخرين، اذا عرفت الله اضاء لك طريقك فترى الخير وترى الشر، ترى الطغاة اقداما لا يصلون الى مواطئ النعال مهما كبروا ومهما عظموا، لانك ستراهم على حقيقتهم التي هم عليها، ستراهم بعيدا عن الاكاذيب والمواكب والترهات والخداع، ستراهم بعيدا عن ابواق الدعاية ومفرخ الكرامات ومطلق البخور، ستراهم عراة حفاة مرضى يخافون مثلك تماما، ستراهم يقسم ظهر الواحد منهم ميكروب تافه، ستراهم موتى واولاد موتى، سترى ان بينهم وبين ادم ليس هناك اب حي، وانهم الى الموت يسيرون. اذا انت لا تخاف، لانك تتساوى معه في الضعف امام الله الواحد القهار. اذن فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي اول أمر الامر وهي اخر الامر وهي سلام الامر وهي ذروة الامر، لا ينبغي ان يغفل عنها مؤمن للحظة واحدة. القرآن الكريم يزكي في قلوبنا هذا المعنى، فهو يربطنا دائما بالله ويرينا آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. ونحن حينما ندرس هذه الآيات علينا أن نتلقاها بأسماعنا وبعقولنا وبقلوبنا وبكياننا كله، وأن نجعل من كياننا كله آلة استقبال للإرسال القرآني، آلة الاستقبال تأخذ المعاني فتحللها وتدخل المعاني في كل ذرة من كياننا فنعيش بها ونعيش عليها ونسعى إلى ربنا سبحانه وتعالى مهاجرين من هذا الزمان ومن نكد هذا الزمان، نهاجر إلى ربنا كما هاجر إليه الأنبياء وكما هاجر إليه المصلحون، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، أو كما أنبأنا ربنا ففروا إلى الله. الفرار إلى الله هو هدف المؤمن في دينه، فالمؤمن يعيش في رحلة فرار إلى الله سبحانه ورحلة هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف للحظة واحدة، لأن لحظة واحدة قد ترديه قد تهلكه قد تقضي عليه. هو يقف دائما وهو في طريقه إلى ربه سبحانه، شعاره ودثاره ونداؤه وعجلت إليك ربي لترضى. أول الآيات يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه ولكل من يقرأ القرآن أو يستمع إليه، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الظل آية من آيات الله بهذا التعبير، الظل نراه دائما، نرى الشمس تأتي في الفجر بعد الفجر تشرق ثم تظل الظلال بين يديها حتى يأتي الزوال فينتعل كل شيء ظله، ثم تميل الشمس إلى الغروب وتبدأ الظلال تنحسر إلى الخلف وتطول تطول وتعرض، ويأتي المساء. والمساء أيها الناس ظل أيضا، والذين درسوا الفلك او درسوا الجغرافيا الفلكيه او درسوا جغرافية الاجرام السماويه يعلمون ان هذا المساء انما هو ظل من ظلال ربي، وان هذا المساء انما هو عباره عن تحول الشمس من وجه من وجوه الارض الى وجه الاخر، وأنه ظل هذه الأرض المعتمة، إنه ظل، هذا المساء ظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ولم يقل مد الظلام، إنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي تعب وهو الذي عانى وهو الذي عاش في صحراء مكة وبين جبالها والشمس تلفح الأرض بنار لا تنطفئ، يقول له الظل عندي، الأمان عندي، الراحة عندي، وستكون أنت في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنت أول المستظلين بظلي. وفي يوم القيامة يصف ربنا الجنة بأنها ظل ظليل ظليلة، الجنات كلها ظلال لا تحس فيها ببرد ولا تحس فيها بحر، وإنما هي ظلال يمدها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وأول المؤمنين بالله هم المرسلون الذين حملوا كلمة الله لخلق الله في أرض الله. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا، ويا ويلنا لو أن الله جعل الظل ساكنا، لو سكن الظل لمتنا جميعا، لو سكن الظل لأصبح نصف الأرض كله شمس محرقة، ونصف الثاني برد قارس، ولا تصبح الحياة في شمس محرقة أبدا ولا في ظل بارد دائما. لو شاء ربنا لجعله ساكنا، ولكن ربنا لم يشأ ذلك، وإنما شاء أن تتحرك الظلال. والظلال تتحرك ليس بسرعة سريعة وليس بأسلوب فجاءة، وإنما بأسلوب يسير يسير. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ مده بأسلوب يسير. كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس هي الدليل، ادرسوها أيها المسلمون، ادرسوا علاقة الشمس بالأرض، ادرس الشموس الاخرى الموجودة في الكون وعلاقاتها بالكواكب الاخرى، ادرس المجموعات الشمسية المبثوثة في الكون، انها دليل في قضية الظلال. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يسير ليس سريعا ولا فجاءه، لا يأتي الليل فجأة ولا يأتي النهار فجأة. النهار حينما يأتي يرسل بشائره، يرسل بين يديه فجرا كاذبا، ثم يأتي الفجر الصادق بابتسامته المشرقة المعترضة في الأفق، ثم يبدأ النور والندى والطل يطل على هذه الأرض شيئا فشيئا، ثم تخرج الشمس متلألئة مشرقة ترسل ضوءها الواهم الهادئ حتى تبدو وتعلو، ثم تعلو شيئا فشيئا فتكون الظهيرة، ثم تنحدر الشمس مرة أخرى برفق وهوادة، ثم تدخل في لحظات الغروب، وهي لا تدخل لحظات الغروب فجأة، وإنما تأخذ في الليل شيئا فشيئا حتى تصل إلى الغروب، وبعدها يأتي الشفق بحمرته فيعكس لونه على الناس وعلى الأشياء، ثم يغيب الشفق وتتلألأ النجوم مرة أخرى. إن الظلال لا تأتي فجأة، المساء لا يأتي فجأة، حتى ظلال الأشياء لا تأتي فجأة، وإنما ظلالنا تطول وتقصر شيئا فشيئا. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هذه أو هذا هو الدليل الأول الذي يربطنا بالله ويعرفنا بجلاله وعظمته، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. آية أخرى أو آيات، الليل لباس، لباس تلبسه هذه الكائنات كلها، الناس جميعا، أشياء هذه الأرض تلبس الليل فيغطيها الليل ويسترها الليل، وهو الذي جعل الليل لباسا. وكون الليل لباسا نعمة من نعم الله، فيه تستقر الأعصاب، تهدأ النفوس، نبتعد عن الضوضاء، كل واحد يعود إلى نفسه. المؤمن ينتفع بذلك اللباس، والكافر والفاجر يستغلان هذه النعمة استغلالا سيئا. كيف يقابل المؤمن لباس الليل؟ يقابله بمحاسبة النفس، يقابله بمراجعة ما قدمت يداه، يهدأ، يعود إلى نفسه، إلى ربه، تائبا، مخبتا، باكيا، نادما، دامع العين، واجف القلب على ما جلت يداه وجلت جوارحه. أما الكافر والفاجر فإنه يستغل هذا اللباس الذي ظلل بغلالته هذه الأرض، يستغل ستار ربه في تمزيق ستار الناس، ينتظر حتى يأتي المساء ثم ينبعث في الأرض لصا أو داعرا أو عاهرا، ثم تتحول الأمسيات إلى أمسيات ساهرة وراقصة وعلب ليل، ويظلون يسهرون ويسكرون حتى الصباح، والصباح عندهم حريق، وإذا الفجر نذير طالع، وإذا الشمس أو النور مطل كالحريق. يبدأ الفجر في نظره النذير والنور حريقة تأتي. إنهم لا يقابلون الكون بابتسامة أو بإيمان، لا يقابلون الفجر بالرضا عن الفجر، ولا يقابلون الشمس بأنها بشير بالنور وبالخير وبالحركة وبالبركة، وإنما يقابلونها على أنها حريق ونذير سوء. وهو الذي جعل لكم أنتم ولمصلحتكم الليل لباسا والنوم سباتا. سبات السبت يعني انقطاع الحركة، السبت انقطاع الحركة، ومنه يوم السبت للانقطاع، والسبت ايضا الموت. جعل النوم سباتا يعني موتا، موت، ينام الانسان فيموت. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم هو الموتة الصغرى، واليقظة من النوم هو النشور البعث. وإذا قضية الموت والنشور ليست جديدة، نحن نراها كل ساعة كل يوم، ننام فنموت، نبعث او نستيقظ فنبعث، هذه تحدث كل يوم. والثبات امر ضروري لنا، النوم امر ضروري نفسيا وعصبيا وعضويا، لان الانسان حينما ينام تهدأ نفسه، مشاكله تخف، آلامه تكف، كل شيء فيه ينسى، ثم يستيقظ من نومه وقد نسي أشياء كثيرة كانت تؤرقه وكانت تزعجه. وهذا الأرق، وهو مرض العصر الذي أصاب كثيرا منا بالجنون وبالأمراض العصبية، الأرق والقلق مصيبة من مصائب هذا العصر. الخوف والانزعاج، عدم الاطمئنان إلى الغد ولا إلى المستقبل ولا إلى اللحظة الآتية، سببها الكفر بالله والخوف من المخلوق. لم نعد نطمئن الى ربنا ولا نثق فيه، وفي الوقت ذاته ثقتنا كلها في البشر. هل يرضى البشر عنا؟ والبشر ليسوا رجلا واحدا، ألف ألف رجل، مطلوب منك أن ترضيهم جميعا، ورضا الناس غاية لا تدرك. كم من الناس تستطيع أن ترضيهم؟ فلان إذا رضي سخط فلان. تريد أن تتودد إلى الناس وأن يحبوك؟ اعلم أنه بقدر عدد أحبائك يكون أعداؤك. إذا كان أحبابك خمسة كان أعداؤك خمسة، إذا كان أحبابك ألفا كان أعداؤك ألفا، إذا كان أحبابك بالملايين كان أعداؤك بالملايين. لكن إذا كانت علاقتك بالله ورضي الله عنك وأحبك الله، وضع محبتك ومهابتك في قلوب الناس. لكن إذا كانت علاقتك بالناس ورضا الناس، أبغضك الله وجعل الناس يبغضونك، حتى هؤلاء الذين تنحني أمامهم وتقبل أقدامهم وتلحف التراب من تحت أرجلهم يطؤون على رقبتك أكثر فأكثر. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، نشور وقيام من الموت. وحينما تقوم إلى النشر تقوم إلى الحياة الرغيدة السعيدة الكادحة العاملة المجدة. ونهار المؤمن كليله، المؤمن يقضي ليله في محاسبة ويقضي نهاره في العمل، لا يكل ولا يمل. ولكن أي عمل يعمله المؤمن؟ ما هو أسلوب المؤمن إذا عمل، وما هو أسلوب الكافر إذا عمل؟ المؤمن يعمل لربه والكافر يعمل لنفسه. وفرق كبير بين أن تعمل لربك فيكون عرقك وكبحك لله وحده، تجارتك وزراعتك وصناعتك لله وحده، وبين أن يكون كدك وتعبك لنفسك. من أنت وما هي نفسك؟ إنها لا شيء، كل ما تكدسه تتركه وتمضي، أو يتركك ويمضي. مهما كثر مالك فإلى زوال، إما أن يزول مالك وتبقى أنت فقيرا مريضا تعيسا، وإما أن يفنى مالك، وإما أن تفنى أنت وتترك مالك لورثة يتمنون موتك ليحتسبوا. مسكين هذا الإنسان، إنه كدودة الحرير. ألم تر دود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسبه؟ دودة الحرير تنسج ولكنها مغفلة، إنها تهز الحرير على جسدها. ودودة الحرير بعد أن تتكور ويصبح الحرير على جسدها لا يقرب الحرير إلا بعد أن تموت هي. تموت هي الأول ثم يأخذ الناس الحرير أو ينتفعون به. ألم تر دود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسبه؟ وكذلك أنت أيها الإنسان، تعمل وتكد وتجمع الأموال من حلال أو حرام، ثم تموت وتترك هذا كله وتمضي إلى ربك ليحاسبك عليه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وكثير من الناس عندهم أموال طائلة لا أول لها ولا آخر، وهم محرومون منها، محرومون منها قدريا. لا يستطيع الواحد منهم أن يهنأ بشربة ماء، لا يستطيع الواحد منهم أن يهنأ بلقمة خبز. مشروط عليه أن يأكل خبزا من نوع معين حدده الطبيب، ممنوع من كل أنواع الأطعمة في العالم. هذا يضره في معدته، هذا يضر الكبد، هذا يضر القلب، هذا يضر كذا، هذا يضر كذا، وقائمة الممنوعات المحرمات عليه لا نهاية لها، وإنما هي أموال يحملها على رأسه لا معنى لها ولا قيمة لها. أما الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، إن عاش مؤمنا كريما، وإن مات كريما، رائحته طيبة في حياته ورائحته طيبة بعد مماته، في الدنيا يعيش سعيدا موفقا للخيرات، وفي الآخرة وفي جنات عرضها السماوات والأرض. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الماء، الرياح، من الذي أرسل الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الرياح التي سخرها الله لما شربنا قطرة ماء. هو الذي أرسل الرياح، هذه الرياح بشرى تبشرنا باقتراب المطر. والمطر أيها الناس منذ خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم لا يزيد ولا ينقص، كل عام الماء في هذه الأرض لا يزيد ولا ينقص، والمطر النازل من السماء لا يزيد ولا ينقص. الماء في أيام آدم هو الماء في يومنا هذا، لم يزد شيئا ولم ينقص شيئا، وكل قطرة من المطر تنزل، فهي تنزل إما على الأرض أو تنزل في البحر. فإن نزلت على البر أخرجت عشبا ونباتا، كل قطرة بعشبة، وإن نزلت في البحر أخرجت لؤلؤة. ويقول أحد سلفنا: المطر في البر بر وفي البحر بر، كل قطرة مطر إن نزلت في البحر أخرجت ضرة، وإن نزلت على البر أخرجت شجرة، فهي دائما مثمرة وهي دائما منتجة. وعبد الله بن عباس وابن مسعود يقولان إن المطر لا يزيد، الماء لا يزيد ولا ينقص، ولكن الله يصرفه كيف يشاء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله سبحانه وتعالى أرسل لك الماء طاهرا غير ملوث، لا نجاسة فيه. ولكن ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت أنت حينما رزقك الله بالماء طاهرا؟ أنت لوثته، أنت لوثت لقمة الخبز فأكلتها نجسة، أكلتها زنزة، أكلتها حراما، أكلتها مليئة بالربا والسرقة والغصب والنهب. إن الله أنزل لك من السماء ماء طهورا، وكان عليك أن تتعلم من طهارة الماء ألا يدخل في بطنك شيئا غير طاهر، وأن تحافظ على الطهر في مطعمك ومشربك، وأصب مطعمك ومشربك دائما، يكون شرابك طيبا ويكون طعامك طيبا. فإذا طاب مشربك وطاب مطعمك، طابت كلماتك وطاب عملك وطاب قلبك. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لنحيي به بلدة ميتا، وظائف الماء أو المطر النازل من الماء من السماء، إحياء الأرض الميتة بالشجر والنبات، لنحيي به بلدة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تحيا البلاد، الأراضي الزراعية فتخرج ثمارها وتخرج أشجارها لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. سقيا للأنعام وللبشر. الأنعام يعني البهائم والبشر. هل الذي يستفيد بالماء الأنعام والبشر فقط أم أن الطير أيضا يستفيد والوحش يستفيد؟ الطير يستفيد فيشرب من ماء ربي والوحوش تستفيد فتشرب. لكن لماذا لم يذكر الطيور والوحوش وذكر الأنعام والأناسية يعني البشر؟ ذكر البهائم والبشر لأن البهائم لا تقوى على السير الطويل والبشر لا يقوى على السير الطويل. البهائم لا تقوى على سير مئات الكيلومترات للبحث عن الماء، والبشر كذلك يضيقون ضرعا بالبحث عن الماء إذا بعد. فقرب الله الماء إليهم ورزقهم بالماء، سواء أكان ماء جوفيا أو ماء غير جوفي، أعطاهم الله الماء. لم يذكر الطير والوحوش لأن الطير تستطيع أن تقوم برحلات طويلة للبحث عن الماء، وكذلك الوحوش تستطيع أن تقوم برحلات طويلة للبحث عن الماء. أما الأنعام والأناسي فلا يقوون على ذلك، فنص على الأنعام والأناسي ولم ينص على الطير والوحوش، لأن الماء يظهر أثره وتظهر الرغبة فيه بالنسبة للأنعام والأناسي. والأنعام حينما تشرب وتعيش تكون طعاما للإنسي، فهو يمن على الناس على البشر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفنا الماء، الماء صرفناه، نجد الماء في أنهار تسير هنا وهناك بقدر من الله وتسخير، وآبار وشلالات ومياه تنزل من أعلى الجبال، وبحيرات كبيرة وهائلة لسقيا الإنسان. ولو شاء ربنا لجعل الماء آسنا، ولو شاء ربنا لجعل البحر أو الماء كله أجاجا، ولكنه صرفه. بلاد فيها ماء كثير وبلاد لا ماء فيها، والإنسان يتدبر هذا كله ويعي هذا كله ويفكر في هذا كله. ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه ومحمد صلى الله عليه وسلم يبعثه الله في أرض ليس فيها ماء كثير، وإنما ينتظرون الماء ويصلون صلاة الاستسقاء لتتنزل السماء بالماء، ولا يفهم صلاة الاستسقاء ولا معنى صلاة الاستسقاء إلا الذين عاشوا في الصحاري. هؤلاء وحدهم هم الذين يفهمون معنى صلاة الاستسقاء. أما نحن الذين نعيش على ضفاف النيل فإننا لا نعي هذا المعنى جيدا، وليس فينا من يصلي صلاة الاستسقاء، ولسنا في حاجة إلى صلاة الاستسقاء كما يتصور الكثيرون، إنما هؤلاء يصلون صلاة الاستسقاء وتتفتح السماء وتنزل المياه. وهذا حدث وحدث كثيرا، ورأيناه وأحسسنا به مرات كثيرة. تصلى صلاة الاستسقاء بعد جفاف طويل وبعد انقطاع السماء، فتفتح السماء أبوابها وتتنزل المياه مدرارا من عند ربنا سبحانه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ينتخبون الشيطان ولا ينتخبون الرحمن. ويؤسفني أن أقول والعياذ بالله مما أقول، الذين ينتخبون الله في زماننا لا يزيدون على 1 في 1000، وهذه نسبة عالية جدا. والذين ينتخبون الشيطان 99,999,000، وما أكثر الذين ينتخبون الشيطان، وما أقل الذين يوافقون على الله وعلى دين الله وعلى شريعة الله وعلى الانتساب إلى الله. الأكثرية في زمان الناس كلهم، حتى في الزمان الذي كان فيه محمد رسولا يعيش بين الناس، لو دخل محمد انتخابا عالميا مع أبي جهل لنجح أبو جهل نجاحا ساحقا ماحقا في العالم كله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلن ينتخبه إلا القلة الذين قال عنهم اللهم إن تهلك هذه العصابة، كانوا 314، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لن تعبد، لن يعبدك أحد. الرسول يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لن يعبدك أحد، وإنما سيعبدون الشيطان. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا. نبي واحد، ولأول مرة نبي واحد للبشرية كلها، نبي واحد للبشرية المعاصرة والتي ستأتي، نبي واحد إلى قيام القيامة، نذير واحد، بشير واحد، رسول واحد، كتاب واحد. ما هذا؟ لماذا لم يرسل ربنا سبحانه 1,000,000 بشير، 1,000,000 نذير، 1,000,000 رسول، 1,000,000 كتاب، 1,000,000 لغة؟ لماذا رسول واحد، نبي واحد، بشير واحد، نذير واحد، كتاب واحد؟ ولكنه رسول ليس كالرسل، نبي ليس كالأنبياء، نذير ليس كسائر المنذرين، بشير ليس ككل المبشرين، كتاب فوق كل الكتب. ما زال عهده بربه منذ قليل، ما زال القرآن الكريم يحمل حرارة الوحي الذي أنزل به، ما زال غضا طريا، ما زال حارا ودافئا، ما زال يحرك الناس. وإذا كان القرآن قد نزل باللغة العربية
وهي أسمى اللغات وأعظم اللغات، فلقد فهمه ودخل في الإيمان به قوم لم ينطقوا العربية من قبل ولم يعرفوها، دخل فيه فرس وروم وقبط، ودخل فيه الآن يدخل فيه إنجليز وفرنسيين وألمان وأسبان كل لغات ويابان، كل هؤلاء يدخلون في دين الله أفواجا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. إنها وحدة النبوة، النبوة الواحدة، الرسالة الواحدة للبشرية الواحدة. تتحد الرسالات في محمد، وتتحد النبوات فيه، وتتحد البشارات فيه، وتتحد النذارات فيه، لأن البشرية الآن أصبحت أسرة واحدة. البشرية الآن تعيش في عصر الطائرة والصاروخ، والبشرية قادرة على الالتقاء والتلاحم، والبشرية الآن تعيش فترة الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الإعلام والتيكر، والبشرية قادرة على نقل الأخبار في لمح البصر. إذن هي تنقل محمدا ودين محمد، وترصد تحركات أتباع محمد في كل مكان علوا أو سفلا، قوة أو هبوطا، كل ذلك مدروس في العالم كله. إذن فلماذا يتعدد الأنبياء؟ نبي واحد يكفي، هكذا قدر الله وأراد. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وفي هذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول له أنت وحدك تكفي، أنت الذي اخترتك واصطفيتك، وأنا أعلم حيث أجعل رسالتي، الله يعلم حيث يجعل رسالته. أنا أعلم أي رجل أنت وأي بشر أنت، وإذا كانت كنت اصطنعت موسى على عيني فإني اصطنعتك على عيني، واخترتك لتكون رسولي وتتكلم مع القرى كلها ومع الأمم كلها بكلمتي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وإذا كان في هذا تطهيب خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه، ففيه تهديد له، تهديد له: يا محمد، يا محمد، أنا أستطيع أن أبعث آلاف الرسل، إنك لم تسمع من حلوى والناس من صين، الناس البشر كثيرون، أستطيع أن أحول كثيرا من البشر إلى محمد وإلى رسل، ولكنني اصطفيتك أنت، فجاهد جهادا كبيرا، لا تكل ولا تتوانى ولا تتأخر ولا تتألم، وإننا تقدم برسالاتي وبكلامي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وما الرحمن؟ أيسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما زال الحديث مستمرا عن آلاء الله ونعم الله، حيث يعرفنا الرحمن بنفسه، وهو الذي مرج البحرين. مرج يعني خلط، خلط البحرين، أرسلهما فاختلطا. ومنه قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، نار مختلطة. وهو الذي مرج البحرين، البحر المالح والنهر الحلو. لكن لماذا قال البحرين؟ مع أن كلمة بحر لا تطلق إلا على المالح، إنما نهر أو يم تطلق على الماء الصالح للشرب، لأن الله سبحانه وتعالى غلب البحر على النهر، لأن البحار أكثر من الأنهار. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. عذب فرات يعني عذب أيضا، عذب جدا، وهذا ملح أجاج، ملح جدا، يعني لفيف وسطية، عذب جدا وملح جدا. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. اختلط البحرين وجعل بينهما برزخا لا يبغيان، كما قال في سورة الرحمن، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حاجز لا يتخطى احد البحرين على الاخر. لا يمكن للبحر المالح ان يعتدي على البحر الحلو، ولا كذلك الماء الحلو ان يعتدي على البحر المالح. أراد الله هذا وأراد الله هذا، لأن الماء الملح لازم للأرض حتى لا تتعفن، لأن لولا هذا الماء الملح لتعفنت الأرض وما صلحت للحياة. إذن الماء الملح لتنقية الجو، وبخاصة من العفونات والموتى. ولو تركت العفونات والموتى بدون عملية التطهير التي يقوم بها البحر لكانت الحياة أو فسدت الحياة والعفونات سادت وانتهى الناس. الماء الحلو أيضا لو طغى عليه الماء الملح فمن أين يشرب الناس؟ والماء الملح كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، هذا لحكمة وهذا لحكمة. والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل، وليست القوانين الطبيعية، إنما الذي جعل هو الله سبحانه وتعالى. واختلافات الكثافات التي وضعها هو الله سبحانه وتعالى. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وقامت الحياة من هذا. ثم يقول الله سبحانه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. في هذه الآيات عدة أمور هامة. الأمر الأول أن كل شيء خلقه الله من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالبشر خلقوا من ماء، هذا الماء هو أصل الخلقة، قال بعض المفسرين ذلك. وقال بعض المفسرين إن المقصود هو ماء الرجل وماء المرأة، خلق منه الإنسان، وهو الذي خلق من الماء بشرا، بشر ككل نبات وككل زرع، ولا يفترق الإنسان عن النبات إلا بأشياء. فالإنسان مخلوق من الأرض زي النبات، الله أنبتكم من الأرض نباتا، غير أن رأس الإنسان إلى أعلى ورأس النبات في الأرض إلى أسفل. ثانيا أن الإنسان يتحرك وليس بمغروز في الأرض بخلاف النبات. فالله سبحانه وتعالى بعدما تحدث عن البحرين تحدث عن الإنسان. ما هي العلاقة بين الإنسان والبحرين؟ يعني ليه؟ لماذا تحدث عن البحرين؟ في القرآن الكريم يتحدث كثير عن أمر البحرين. وعلاقة الإنسان إيه؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدرا. العلاقة كبيرة جدا في الشبه بين البحرين والإنسان أو المجتمع البشري. المجتمع البشري شأنه شأن البحرين، برض البشر هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. البشر فيه العذب الفرات وفي البشر الملح الأجاج، فيه المؤمن والكافر. المؤمن عذب فرات والكافر ملح أجاج، وبينهما برزخ، ايضا برزخ قائم بين المؤمن والكافر متمايزان. البرزخ القائم بين البحر والنهر الله سبحانه وتعالى وضعه وحدده، وكذلك البرزخ والتمايز القائم بين مجموعة الكافرين ومجموعة المؤمنين واضح، والله سبحانه وتعالى أقامه، لا يستطيع أن يتداخل هذا في هذا أبدا. ويظهر التمايز بأجلى صورة وأوضح صورة في الآخرة حينما يقول الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا اليوم، انفصلوا، بعد ما كان في شبه اختلاط في الدنيا انفصال كامل. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. طيب، هل البحر يحدث فيه تحول والنهر يحدث فيه تحول؟ اي من الممكن ان الماء النهر اللي هو الصالح للشرب يصاب بعثونات او اثونة يصبح ماء آسن او ماء عسل لا يصلح الشرب. ليس دائما ماء النهر صالح للشرب، ممكن يكون ماء اصيب بتلوث او القي فيه قدر او اسد لانه غير جاري فلا يصلح الشرب. ومن الممكن لماء البحر ان يتحول من كونه ملح اجاج الى ان يصبح عذب، الريح بتاخده وتطلعه اعالي السحاب وبينزل مطر الى اخر ما هو معروف. كذلك بالنسبة للمؤمن والكافر، من الممكن مؤمن يصيب من الذنوب والاخطاء والانحرافات ما يجعله آسن غير صالح، وكذلك ايضا الكافر من الممكن ان يسلم وان يهتدي فيتحول من مجموعة الماء المالح الى مجموعة الماء الصالح. فاعطانا الله ذلك الشبه او التشبيه لنتدبره ولنفهمه، ولهذا جاء التشبيهين متجاورين. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، انظر، فجعله نسبا وصهرا. يعني ايه جعله نسبا وصهرا؟ البشر نوعين، رجل وامرأة. انت تنجب اما ولد او بنت. الولد هو من ناحيته النسب، لان اولاده يتصلون بنسبك، ابنك يحمل اسمك، ابنه يحمل اسمك، حفيدك يحمل اسمك، حفيده يحمل اسمك، وهكذا فنسب. واذا جاء بامرأة من الخارج ايضا اولادها يحملون اسمك. اذا يظهر النسب في الولد، لكن في البنت صهر. صهر اولادها بيحملوا اسم انسان اخر، لكن انت تدخل في هذه العائلة فيصبح بينك وبينهم قرابة وصهرية. فالعلاقة من ناحية الابن تسمى نسبا، ومن ناحية الابن تسمى صهرا. من ناحية البنت تسمى صهرا. ولهذا يقول الشاعر العربي بنونا، الشاعر القديم الجاهلي يقول بنونا بنو أبنائنا، أولادنا أولاد أولادنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. بنونا بنو أبنائنا، أولادي 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 الذكور، بنونا بنو أبنائنا، ابن ابني ابني، بنونا بنو أبنائنا. أما بناتنا بنوهن، بنت بنت لما تولد يبقى مش هيشيل اسمي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. أولاد رجالة تانيين مش أولادي أنا، يبقى اللي هيحمل اسمي أولادي أولادي، إنما أولاد البنات يحملوا أسماء ناس آخرين. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. نسبا وصهرا. عملية النسب والصهرية من المعجزات العجيبة التي أجراها الله في الكون. أن تكون المواليد ذكورا وإناثا، هذه آية من آيات الله لا تتغير ولا تتبدل. البشرية مستقرة في هذا الباب، في هذا الباب مستقرة. كل المجتمعات النسب محفوظة بين الذكور والإناث، مفيش واحد عاوز يتجوز بيلاقي بنت، مفيش بنت عاوزة تتجوز بتلاقي واحد. موجودة النسب مضطربة دائما. النسب تكاد تكون واحدة في التعداد وفي الإحصاء. أي مجتمع بشري بتجد إن نسبة الذكور والإناث متوازية إن لم تكن متساوية. ولهذا من الله على البشرية فقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. يعني في 5000 ولد في 5000 بنت، 10000 ولد في 10000 بنت. إزاي؟ ليه؟ كيف حدث هذا؟ عشوائية صدفة؟ لا، بقضاء وقدر. هل حدث في فترة من الفترات او في زمان من الازمنة ان كان عدد الذكور 10000 وعدد الاناث 1000؟ حصلش. هل حدث ان كانت المواليد كلها ذكور ومفيش اناث؟ ما حصلش. هل حدث ان المواليد جميعا اناث ومفيش ذكور؟ لم يحدث. ولو حدث لحصل اختلال في الكون، ولكن الله اراد تساوي النسبة دائما. ولهذا يمن فيقول وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. ومن نعمة الله على البشر ان هذا الموضوع لم تدخله يد البشر، لسه البشر ما عبثوش في هذا، ما فيش قوانين او لوائح طلعت ان كل واحد يخلف ولد وبنت، ما فيش. الغريب هما بيقطعوا الخلف يقول لك ما تخلفش، ومع ذلك الاعداد بتزيد، يقطعوها من هنا وربنا بيزودها من هنا. ليه؟ لان ده قضاء الله وقدر الله، مهما عملت مش هتنفع. ليش هتبقى الاعداد هتزيد؟ اقطع ما تقطعش، حدد ما تحددش، العدد جاي الذي يشاءه الله ويزداد بالقدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى. البشرية لا تضع يدها في شيء إلا حدثت الأزمان. أي شيء، كل حاجة البشر يقعد يعك فيها تبوظ. الرسول يقول لي لا تسعروا على الناس، ويبتدوا يحطوا ايديهم ويعك ايديهم، وتطلع سوق سودا وسوق حمراء وسوق خضراء وبنفسج، وتطلع الدنيا ملخبطة. ليه؟ لأنهم انسحبوا بعيدا عن الله. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. كان ربك قديرا على هذه الموازنة الصعبة. الله بالنسبة له سهل هين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ملايين الملايين الملايين لا بس كأنها نفس واحدة صنعت. مفيش تعب، خلق السماوات ولم يعي بخلقهن. مفيش تعب، ما مثل من لغوب يعني تعب. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. ومع هذا كله وبرغم وضوح الدلائل ووضوح الأدلة، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يعبدون، اسمع، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. بيروح يتزلف وينافق. انسان لا ينفع بشيء ولا يضر بشيء، لا يضر على نفسه ولا يضر ابدا. او صنم لا ينفع ولا يضر ابدا، لا ينفع بشيء ولا يضر بشيء. او ميت لا ينفع، اذا كان حي بشراسه يعني لا ينفع الميت، لا ينفع ولا يضر، لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر يكون تخطيط ضد ربه. الكفر العالميين بيخططوا تخطيط ضد الله. لما تشوف التخطيطات العالمية يخيل لك بأن فيه معركة معلنة ضد الله، والبشر كله يستعين. يستعين رحيم فيه. إلى أين يا بشر؟ إلى أين؟ كتلة شرقية، كتلة غربية، دول أعظم، دول أوطى، كل ده بتعاوز إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ مخازن سلاح في كل مكان، رغيف الخبز تحول إلى بارود، كل هذا ليه؟ نفس الكلام اللي قاله فرعون، يا هامان ابني لي صرحا، على فين يا فرعون؟ لعلي أطالع إلى إله موسى وخسفه طالع، لأجل يقتل إله موسى. البشريه برضو عاوزه تطلع تشوف اله موسى ومحمد فين، ويدخلوا صراع دموي مع الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. واحد يقول لي ما فيش كافر ابدا، فكر تفكير، لانه اذا كان هو كافر بالله اساسا، لا هو يعرف انه موجود، لا هو كافر به اساسا، او بيعبد اله مشوه، إله متعدد، إله ذو أجزاء، إله محتاج، إله ذو شركاء، إله فرد من أسرة، إله مخبول. ده الآلهة اللي يعبدوها. إيه ما فكرش أبدا فأنه يطلع يحارب ولا بتاع، مش فاكر الحكاية. إن الكفر برسول الله والحرب لرسول الله هي حرب لله. من كذب محمدا فقد كذب الله، من كذب القرآن فقد كذب الله، من حارب محمدا فقد حارب الله، من حارب القرآن فقد حارب الله، من حارب الإسلام فقد حارب الله. كم هم الذين يحاربون الإسلام؟ مع غض النظر عن لون الجلود، لأن لون الجلود لا يقدم ولا يؤخر. قد تكون الجلود من التي تلبس بالمقلوب، لأن العرب كانوا يعتبرون الروم يعني الأوروبيين يلبسون جلودهم بالمقلوب، لأن كانت حمراء وكانوا يكرهوا اللون الأحمر، تقول لك ده لابس جلده بالمقلوب. اصحاب الجلود المقلوبة واصحاب الجلود السوداء واصحاب الجلود الصفراء واصحاب الجلود السمراء كل هؤلاء يتساوون في عدائهم للاسلام ولنبي الاسلام وللدين الذي انزله الله وللقرآن الذي انزله. ولهذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك. هم بيكذبوك انت ابدا. كذبوك انت ايه وانت مين انت يعني؟ بشر عادي منفصل عن الله يبقى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن امينه بنت وهب رجل عادي. انما شرفك وعزك هو كونك رسولا لي. انت بتبلغ عني بتبلغ عني. فاذا عادوك اذا عادوا الرسول يبقى عادوا المرسل. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. انهم لا يحاربونك ولكن يحاربون من ارسلك. انهم لا يعادونك ولكن يعادون من ارسلك. انهم لا يتجمعون من العالم كله ضدك ولكن كان الكافر على ربه ظهيرا. مظاهرات ضد الله ظهير من المظاهرة. واحد يظاهر التاني فعاملين مظاهرات. رحيم فين؟ مظاهرات ضد ربنا مظاهرات ضد كلام الله. ومن السهل جدا ان تكتب ضد الله. سهل جدا تطلع كتاب ضد الله. من اسهل الامور ألف كتاب ضد الله ألف شعر ضد الله ألف قصة ضد الله ضد آيات الله ضد شريف الله. هذا سهل. هذا سهل. والمظاهرات ضد الله هذا سهل. إنما ضد أي شيء آخر ممنوع لا يمكن ويحسب لها ألف حساب. إنما ضد الله هذا سهل. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم يقول الله النبي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. في اختصاصك سورة مكية انت مبشر ونذير بس حاجة ثالثة لا. عملك مبشر ونذير تقول للناس هذا طريق الجنة وتبشر الطائعين بالجنة وهذا طريق النار وتبشر العاصين بجهنم وبئس القرار. هذا هو الطريق. رسالتك والفرقان سورة مكية كان تخصصه في مكة مبشر ونذير وأيضا في المدينة مبشر ونذير. لأن بعض الناس فهموا أن الرسول في مكة مبشر ونذير لكن في المدينة تحول إلى جلاد وسياف. أبدا. محمد في مكة وفي المدينة مبشر ونذير ليس سيافا. لكن من الذي وضع السيف في يد محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي وضع السيف في يده هم الذين منعوه وأخذوا في سلب اختصاصاته وأخذوا في الاعتداء على اختصاص الذي منحه إياه الله. أرادوا أن يمنعوه عن مهمته التي كلفه الله بها والبشارة والنظارة. فلما أرادوا سحب هذه الاختصاصات أمره الله بحمل السيف والسيف في يده كمبضع الطبيب زي سكين الطبيب يفتح البطن لكن يخرج العلة. فحمل محمد السيف ليبرئ المجتمع من العلل التي ينوء بها بأمر الله مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا مجانا بلا ثمن بلا منصب. ما جاء محمد ليكون وزيرا ولا أميرا. ما جاء محمد ليكون يأخذ من أموال الناس وإنما جاء يبيع ويشتري ويأكل ويمشي في الأسواق ويموت ودرع مرهون عند يهود. درع مرهون عند يهود ليه؟ لماذا محمد يرهن درع عند يهودي؟ فكانت في ابو بكر وعثمان انها عفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمد يده لابي بكر ولا عثمان مقترضا. وهل يقبل عثمان ان يسترد القرض من رسول الله؟ ورسول الله اذا مد يده لاصحابه مقترضا كيف يكون هذا؟ وإنما اقترض من يهودي ورهن قدم رهنا على هذا لأنه رحمة مهداة ولماذا اقترب؟ ليأكل هو وأهله، ما وجدوا طعاما. الرسول الذي كان يجوع ويقوي الأيام ويربط الحجز على بطنه، الحجز للحجر، يربط الحجز يعني الحزام على بطنه، يشد الحزام على بطنه من كثرة الجوع، ويواصل الصيام ليلا ونهارا، لا يفطر عند المغرب، يصوم، وهو الذي منع عن الوصال. ويسألونه تمنعنا عن الوصال وتواصل؟ فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر، ليس نبيا متسولا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أجري إن كان لي أجر عندكم، هدوا يدكم في يدي وتعالوا نسير في سبيل الله، في طريق الله، تعالوا نصبح أخوة على طريق الجنة. لماذا ترفضون الجنة؟ أماكنكم محجوزة في الجنة جميعا أيها البشر، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا الذين يرفضون. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هاتوا يدكم في يدي وتعالوا ندخل الجنة، هكذا قال محمد للناس بلا أجر. ليس رسولا متسولا، رسول لا يقبل الصدقة ولا يأكل الصدقة أبدا. وقال لأهله جميعا، أهله جميعا، يا بني هاشم إن الله حرم عليكم، أوساخ الناس، وحرم عليكم الصدقة، لا تأخذوا الصدقة، لا تكونوا متسولين. ليس هو وحده، ولكن كل من ينتهي إليه بنسب. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، هو معك. وقوله تعالى توكل على الحي الذي لا يموت رد على الكفر في كل زمان وفي كل مكان. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ومن هو ربه؟ الحي الذي لا يموت. يا كفار العالم كله لم تستطيعوا أن تقتلوا الله لأنه حي لا يموت، أما أنتم فموتى وأولاد موتى، أنتم جيف وأولاد جيف، أنتم جبناء وسلالة جبناء، أنتم أذلاء من قوم أذلاء، أنتم بشر مربوطون مخلوقون، وهو الخالق الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كفى به. ويصف الله نفسه بصفات أنه هو الحي الذي لا يموت، ويطلب من نبيه أن يسبح بحمده، أن ينزهه وأن يحمده، ويبين أنه عليم بالسرائر والضمائر وبخلجات القلوب، وأنه خبير بصير، خبير بخلقه، بصير بخلقه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ستة أيام ليه ستة بالذات؟ لأنه أكمل الأعداد، أول الأعداد الكاملة، مضروباته على قده، مضروبات العدد ستة، واحد واثنين وثلاثة، وواحد واثنين وثلاثة تساوي ستة. ومعروف شيء في علم الرياضة اللي هي الأعداد الكاملة، أول الأعداد الكاملة العدد ستة، وهو الذي لا تزيد مضروباته عنه ولا تنقص مضروباته عنه، وهذا قليل في أعداد الرياضة. وأول الأعداد الكاملة الرقم 6، ولهذا خلق الله سبحانه وتعالى سماواته وأرضه في هذا العدد الكامل من الأيام، وهو 6 أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله، استواء وعلوا وقهرا وجبروت وملك لا تصل إليه العقول ولا يحصيه الإحصاء. استواء قال عنه الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال لسائله: ما أراك إلا زنديق. أما هؤلاء الذين يريدون أن يحولوا الاستواء عن معناه لأنه الاستيلاء، قد استوى بشر على العراق إلى آخر هذا الكلام الفارغ، فهم يظنون أنهم أعلم بالله من الله نفسه. فالمسلم الحق لا يصف الله ولا يسميه إلا بما وصف به نفسه وسمى به نفسه. فإذا قال ثم استوى على العرش نقول كما قال، ونكون وقافين عندما قال، ونفهم اللفظ من النطق العربي، لا نزيد من عند أنفسنا بتحويل أو تأويل أو تعطيل أو ما شكل ذلك. الرحمن فاسأل به خبيرا. من يعرفنا بالرحمن؟ الرحمن نفسه. لا يعلم الرحمن إلا الرحمن. فالرحمن يعرفنا بالرحمن، وقد أنزل كتابه وأرسل رسله من أجل هذه المهمة، من أجل أن يعرفونا بالرحمن، من أجل أن يعرفونا أسماء الرحمن وصفات الرحمن. الرحمن فاسأل به خبيرا. الكافرون حينما سمعوا كلمة الرحمن كعادتهم استهزأوا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ما الرحمن؟ ايه رحمن؟ احنا عارفين مناة واللات والعزى وهبل، وما اكثر هبل الذي يعبد من دون الله، والهبل كثير. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ انسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، ضلوا اكثر واكثر. حينما قيل لهم اسجدوا للرحمن: إن في أرض الله جباء تسجد لأي قزم ولأي نذر وتقبل أيدي ونعال الطغاة والظالمين وتنحني لأوامر المستبدين والمتغطرسين. وفي الوقت نفسه إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن رفضوا. أسجد؟ أسجد؟ أركع؟ كيف هذا؟ أنا لا أقبل. كيف للإنسان أن يسجد مع أنه يسجد في اليوم 1000,000 مرة في غير صلاة ولا عبادة ولا تسبيح، وإنما يسجد سجودا وثنيا وسجودا ضالا لغير الله، وما أكثر الذين يعبدون غير الله. لكن إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ألا أسجد لما تأمرنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ألا أسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك تعالى وعظم، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك تبارك تهز قلوب الموحدين، تهز قلوب المؤمنين هو الذي تبارك وحده ولم يتبارك غيره. تبارك الذي جعل في السماء بروجا بروج منازل للنجوم والكواكب، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراج الشمس سراج وجعل الشمس سراجا وقمرا منيرا. وعظمة القرآن إنه ما قالش إن القمر سراج، إنما الشمس هي اللي سراج لأن فيها نار، نار مشعة، لكن القمر معتم بيستمد نوره من الشمس فهو منير وليس سراج. وجعل الشمس سراجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار خلفة، خلفة يعني يخلف بعضه يخلف أحدهما الآخر. ليل ونهار ونهار وليل، والمسألة مستمرة، لم يحدث خطأ في يوم من الأيام، لم يحدث في يوم من الأيام أن تأخرت الشمس عن موعدها أو أن أخذت أجازة. مفيش أجازة للشمس في اليوم ما اتخلقت، لا عرضة ولا مرضية، مفيش إطلاقا، تسير في فلكها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أفلاك تسبح في الفراغ الكوني بإرادة الله وتقديره. خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. الرحمن، الرحمن، هذه السورة تتحدث عن الرحمن وتختتم بالحديث عن عباد الرحمن. فأول الدرس القادم إن شاء الله حديث عن عباد الرحمن وصفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هودا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، هذه تسمى سجدة التلاوة، سجدات التلاوة، تجدها في المصحف وعليها علامة معينة وتحتها خط معين، فإذا وصلت إلى هذه الآية فإنك تسجد. ولا يسجد أحد إلا إذا سجد القارئ، لأن القارئ هو الإمام.